إنها الخامسة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى فترة المساء من مونت كارلو الدولية، والبداية مع نشرة الأخبار. وفاة أمير الكويت الأمير صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول ناغورني كاراباخ، وأردوغان يؤكد دعمه لأذربيجان رغم دعوة الكرملين له للعب دور في التهدئة. في لبنان الأنظار شاخصة إلى ما سيقوله أمين عام حزب الله ردا على انتقادات الرئيس الفرنسي، وبومبيو يحث كل من تركيا واليونان على استئناف المحادثات حول النزاع على الحدود البحرية.
مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مساء الخير. أعلن الديوان الأميري في الكويت رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي عن عمر يناهز 91 عاما، وكان قد نقل إلى الولايات المتحدة في تموز يوليو للعلاج بعدما خضع لعملية جراحية بالكويت. أمير الكويت الذي عرف بأمير الإنسانية وبلعب دور دبلوماسي فاعل على مستوى المنطقة. من الكويت ناصر المطيري.
في بيان رسمي على تلفزيون دولة الكويت على الهواء مباشرة، تلاه وزير الديوان الأميرية الشيخ خالد الجراح الصباح، أعلن وفاة الشيخ صباح الأحمد معزيا الشعب الكويتي. الشيخ صباح الأحمد الحاكم 15 للكويت الذي تولى مقاليد الحكم في 29 من يناير عام 2006 ميلادية، واجه في عهده العديد من الأزمات الإقليمية، فكان لاعبا رئيسيا بقيادة دبلوماسية تميزت فيها الكويت من خلال سياسة الحياد الإيجابي مع محيطها الإقليمي وعلاقاتها الدولية المتوازنة. وساهمت دبلوماسية الشيخ صباح الأحمد في الحد من العديد من التوترات في المنطقة، وآخرها دبلوماسية الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية. وفي عهد الشيخ صباح الأحمد منحت الأمم المتحدة الكويت صفة مركز العمل الإنساني، والشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الإنساني نظرا لدوره البارز في خدمة القضايا الإنسانية في العالم دون تمييز. وبحكم الدستور الكويتي وقانون توارث الإمارة، فإن ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شقيق الأمير الراحل ينادى به أميرا للكويت فور إعلان وفاة الأمير على أن يقوم بتزكية اسم ولي عهد جديد خلال الأيام القادمة، ويعرضه على مجلس الأمة للموافقة عليه. ناصر طيري، الكويت، مونت كارلو الدولية.
المعروف إذن عن الشيخ صباح الأحمد الصباح أنه حتى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقوم بوساطة نشيطة بين قطر والسعودية والإمارات من أجل نزع فتيل الأزمة الخليجية. نستمع له يتحدث عن شروط هذه الوساطة.
كما تعلمون بأن المقدم هو 13 بند، ونعرف إن بأن 13 بند ليست مقبولة جميعا، لكن لو جلسنا مع بعض ووضعنا هذه 13 وقبلناها، ونحن قبلناها فعلا، قبلت من قبل قطر، نقدر أن نحل 13 من 13 كل النقاط التي هي تضر في الخلاف ما بين دول المنطقة، وأي شيء يضر بمصالح أصدقائنا الآخرين.
استمعنا إلى مقتطف للأمير الراحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. رفضت إيران اتهام السعودية لها بتدريب خلية إرهابية. تقول الرياض إنها فككتها وتلقى عناصرها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران. فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لبحث في التطورات الحاصرة في ناغورني كاراباخ، يتبادل كل من أرمينيا وأذربيجان الاتهام بشأن استمرار المعارك في هذا الإقليم الانفصالي المتنازع عليه، حيث سقط أكثر من 100 قتيل. عبد الإله صالحي.
حتى الساعة لم تلقى الدعوة الدولية لوقف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الأحد الماضي آذانا صاغية لدى الخصمين اللذين كانا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ويتنازعان منذ عقود السيطرة على منطقة كاراباخ. وقال مسؤول الدفاع في أرمينيا إن الانفصاليين في كاراباخ تمكنوا من صد هجمات أذربيجانية على طول الجبهة الأمامية، وأن الجيش الأذربيجاني تكبد خسائر كبيرة منذ اشتعال المواجهات مع إسقاط حوالي 50 طائرة من دون طيار وأربع مروحيات وتدمير 80 دبابة. بدورهم نفى مسؤول الدفاع في أذربيجان تقارير المقاتلين الانفصاليين التي ذكرت بأن قوات مدعومة من أرمينيا استعادت السيطرة على مناطق في كاراباخ كانت خسرتها الأحد الماضي، وقالوا إن معارك ضارية استمرت حتى ساعة مبكرة من نهار اليوم، وبأن جيشهم تصدى لهجوم أرميني مضاد. وأعلنت أرمينيا وكاراباخ الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية، فيما فرضت أذربيجان الأحكام العسكرية ومنعت التجول في المدن الكبرى. وقبل قليل نفى مسؤولان تركيان إعلان أرمينيا إسقاط طائرة F-16 تركية لطائرة حربية أرمينية. ويخشى إذا ما اندلعت حرب مباشرة بين أذربيجان المسلمة وأرمينيا ذات الغالبية المسيحية أن تستدرج إلى النزاع روسيا وتركيا اللتان تدعم كل منهما الطرف الآخر في النزاع.
واليوم أكدت تركيا تصميمها على مساعدة أذربيجان على الرغم من دعوة الكرملين لها للعمل من أجل وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ. ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضغط خارجي غير مسبوق على مينسك. الموقف الروسي يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليتوانيا ولقائه زعيمة المعارضة البيلاروسية، حيث تعهد ماكرون بالمساعدة في الوساطة في أزمة بيلاروسيا، وساطة تأمل المعارضة بأن تفضي إلى إعادة الانتخابات في بيلاروسيا. حسن الحسيني.
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه بزعيمة المعارضة البيلاروسية سفلتانا تيخانوفسكايا في العاصمة الليتوانية بالمساعدة في الوساطة بين السلطات البيلاروسية والمعارضة عبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وساطة تأمل المعارضة أن تؤدي إلى حل سياسي قوامه تنظيم انتخابات حرة وعادلة قبل نهاية العام الجاري، وفقا لتيخانوفسكايا التي أشارت إلى أنها قبلت دعوة لإلقاء خطاب أمام الجمعية الوطنية الفرنسية مجلس النواب. كما أعلنت أن الرئيس الفرنسي سيبحث بالأزمة البيلاروسية مع الطرف الروسي وسيبذل كل ما بوسعه لإشراك روسيا في المفاوضات. إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندد اليوم بالضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تتعرض لها بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال بوتين أن موسكو جاهزة للوقوف إلى جانب مينسك، واصفا العلاقات بين بلاده وبيلاروسيا بأنها أقوى من الوقت والظرف وهي قائمة على أساس صلب.
إلى لبنان، وبانتظار الخطاب الذي سيلقيه أمين عام حزب الله حسن نصر الله هذا المساء للرد على تصريحات الرئيس الفرنسي التي انتقد فيها السياسيين اللبنانيين بمن فيهم الحزب، قالت حركة أمل الشيعية أنها تستغرب الاتهامات الموجهة إليها من الرئيس ماكرون بأنها تسببت في انهيار محادثات تشكيل الحكومة الجديدة. قاسم هاشم عضو في كتلة التنمية والتحرير المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إن المبادرة الفرنسية تتمحور أصلا حول الإصلاحات لا حول تغيير النظام. نستمع إليه متحدثا لأندري مهاوش.
من بديهيات الأمور أن يتم التوضيح لما ورد من قضايا مطروحة لتفادي أي ثغرات في المستقبل، والجميع طبعا أكد على دور المبادرة الفرنسية رغم كل ما حصل حتى اليوم. سنقول بكل صراحة هنالك قواعد شعبية كان لها ملاحظات في بعض جوانب الكلام الذي قيل، لأن لبنان خصوصيات على مستوى سياساته وعلى مستوى ما يحيط به. فعندما نتحدث عن إسرائيل لبنان يتحدث عن عدو يحتل جزء من أرضه، وأنت تتحدث معي أنا صاحب قضية مزارع شبعة، نحن من نثبت طبعا لبنانية هذه المزارع من خلال ما نملكه أرض أجدادي. فطبعا هذا الموضوع موضوع يثير الحساسية، ولا نستطيع أن نقول أن حزب الله يقيم جيشا لمحاربة إسرائيل. طبعا إسرائيل بالنسبة للبنان عدو يحتل جزء من أرض لبنانية، وما زال ينتهك السيادة اللبنانية، وما زال طامعا في ثرواتنا المائية والنفطية.
قاسم هاشم، عضو في كتلة التنمية والتحرير في لبنان، من جانبه أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بناءة وواقعية وموضوعية، وفيها حرص على لبنان ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع. اليوم أوقف 29 شخصا في فرنسا خلال عملية استهدفت شبكة إلكترونية لتمويل الإرهاب استفاد منها عناصر في تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. هذا وقال الادعاء الفرنسي ان الباكستاني الذي اصاب شخصين بسكين امام المقر السابق لمجلة تشارلي ابدو الاسبوع الماضي لم يكن يعلم ان المجلة الساخرة انتقلت الى مكان اخر واراد اشعال النار في المبنى. في العراق، رئيس الوزراء يعين قائدا جديدا للفرقة العسكرية الخاصة المكلفة حماية المنطقة الخضراء بينها مبنى السفارة الأمريكية، كما قرر إقالة القوة الأمنية المكلفة بمنطقة الرضوانية وحولها والتي تطلق منها الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد، وفق ما أفادنا به مراسلنا في العراق. نشرة المساء من مونت كارلو الدولية، لدى زيارته إلى اليمنان بهدف امتصاص الأزمة في شرق المتوسط، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليونان وتركيا على استئناف المحادثات بينهما حول النزاع على الحدود البحرية. هذا ويعقد وفدان عسكريان تركي ويوناني اجتماعا فنيا في العاصمة البلجيكية لبحث سبل فض النزاع في شرق المتوسط. على الدين بنجار.
الاجتماع الفني السادس لوفدي تركيا واليونان سيتم في مقر حلف شمال الأطلسي الناتو ببروكسل، وذلك لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط. هذه الاجتماعات التي سميت طرق الفصل بدأت في العاشر من الشهر الجاري، حيث يبدو أن أنقرة ترغب في حل الخلاف عبر الحوار ودون شروط مسبقة، فيما قالت أثينا أنها ليست بغرض عقد مباحثات إنما عرض وجهة نظر فقط، رغم تصعيد المسؤولين اليونانيين إلى أنهم خلال اللقاء بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة إقليمية كان هناك تركيز على التهدئة والدبلوماسية، حيث قال بومبيو أن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة النزاع المضطرب بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة بين الجارتين حليفتي الناتو وحل خلافاتهما دبلوماسيا. بعد أسابيع من التوتر والاحتقان بين تركيا واليونان، يبدو أن الأمور تتجه إلى الحكمة والتعقل في شرق المتوسط، حيث كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والفرنسي، ويأتي كل هذا قبيل اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي تهدد فيه بفرض عقوبات على أنقرة إذا استمرت بالتصعيد في المنطقة البحرية.
المغرب يشهد تنظيم جولة ثانية من المفاوضات بين أطراف النزاع الليبي من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل الاتفاق المبرم في العاشر من الجاري. من الرباط، جلال المخفي.
بعد أن كان منتظرا وصول الأطراف الليبية إلى منتجع بوزنيق المغربي الأحد لاستئناف محادثاتها بخصوص المناصب السيادية، تم التأجيل إلى الثلاثاء لأسباب لوجستية لم تحدد طبيعتها قبل أن يستقر الأمر على الوصول الأربعاء للمغرب في ظل ضغوط دولية لإنهاء النزاع الليبي. جولة بوزنيق الثانية ستعرف حسب ما رشح من معلومات غير مؤكدة مشاركة عقيل صالح رئيس برلمان طبرق الذي سيصل الخميس قادما من الاجتماع الأمني والعسكري الذي شهده منتجع الغردقة المصري، إضافة إلى مشاركة خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بهدف التوقيع على تفاهمات بوزنيقة. وكانت الجولة الأولى قد أفضت إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير من سيتولى المناصب السيادية المحددة في المادة 15 لاتفاق الصخرات السياسي الموقع نهاية 2015. وتأتي هذه الجولة الموازية لمسارات أخرى تصب كلها في اتجاه توحيد البلاد في سياق استئناف إنتاج وتصدير النفط والتباحث حول توزيع عائداته والتفاوض لأول مرة بين الشرق والغرب لتوحيد موازنة البلاد العامة، إضافة إلى وجود ضغط دولي لإنهاء النزاع وصل بالمبعوثة الأممية إلى ليبيا إلى التلويح بإمكانية معاقبة كل من يعرقل الحوار الليبي. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
وفي الخبر الرئيس في هذه النشرة، وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح عن 91 عاماً.